بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد، وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك، واكلأهم بقوتك، وأيدهم بتأييدك. اللهم أذهب همهم وغمهم، اللهم أذهب تعبهم وألمهم، اللهم أدخل عليهم الفرج والفرح والسرور. اللهم بارك في أعمارهم، وبارك في أرزاقهم، وبارك في ذرياتهم. اللهم احفظ لنا نساءنا، اللهم احفظ لنا نساءنا، اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واحفظ طلاب العلم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد، وحلقة جديدة من دروس مادة السيرة النبوية من خلال شرحنا لكتابنا الموسوم بالرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية. وهذا هو اللقاء الثالث. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، هذا اللقاء مع المقدمة الثانية من مقدمات دراستنا للسيرة النبوية. فقد سبق هذا اللقاء لقاءان، الأول كان بمثابة التمهيد وبينا فيه مفهوم السيرة النبوية، وهي الطريقة والسنة، وهي أحوال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من مولده حتى مماته، وضمن لها المؤرخون وأصحاب السير الفترة ما قبل مولده صلوات ربي وتسليمات عليه. تعرفنا على الدلائل، وهي العلامات التي تثبت صدق نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. تعرفنا على الشمائل والخصائص، وهي ما اختص به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكذلك ما اختصت به أمته. ثم شرعنا في متن كتابنا، ووقفنا مع المقدمة الأولى في درسنا الذي مضى، والتي كانت بعنوان اهتمام السلف الصالح بتعلم السيرة النبوية وتعليمها لأبنائهم. في هذا اللقاء مع المقدمة الثانية، وهي من الأهمية بمكان، عنوانها دراسة السيرة النبوية أعظم السبل لفهم القرآن الكريم. دراسة السيرة النبوية أعظم السبل لفهم القرآن الكريم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فإن دراسة السيرة النبوية، أي دراسة طريقة النبي وسنة النبي وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، هي أعظم سبيل لفهم القرآن الكريم. فالله تعالى بين على مائدة القرآن العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مهمتان، الأولى البلاغ عن الله عز وجل، والثانية بيان ما أنزله الله رب العالمين. إذن هو صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أنزله الله ويبين ما أنزله الله. دليل هاتين المهمتين على مائدة سورة المائدة في الآية 67، يقول ربنا تعالى مناديا رسوله الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه المهمة الأولى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. المهمة الثانية على مائدة سورة النحل، قال عز من قائل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر، خطاب موجه للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والذكر هو القرآن، ويشمل سنة النبي العدنان صلوات ربي وتسليمات عليه، لأنها المبينة لهذا الذكر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن هناك مهمتان لنبينا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم: الأولى البلاغ عن الله رب العالمين، الثانية بيان ما أنزله الله عز وجل. لذلك نجد أن سيرته صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وطرق وتقريرات حتى الصفات جاءت تتناغم مع هاتين المهمتين: البلاغ عن الله وبيان ما أنزله الله. ولتأكيد هذه الحقيقة تعالوا بنا للتفصيل، فنقول وبالله التوفيق: أولا، السنة النبوية تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن العظيم. السنة النبوية مقررة ومؤكدة لما ورد في القرآن. فمن المعلوم إخوات الإيمان والإسلام أن القرآن العظيم له ثلاثة محاور، له ثلاثة محاور. المحور الأول محور الاعتقاد، باب العقيدة باب الإيمان. المحور الثاني محور العبادات والمعاملات، افعل ولا تفعل، أوامر ونواهي. المحور الثالث محور القصص، محور القصص. إذن القرآن العظيم يدور على تلك المحاور: محور العقيدة، محور العبادات والمعاملات، محور القصص. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأن سورة الإخلاص تتحدث عن محور الاعتقاد، تتحدث عن صفة الرحمن، عن باب العقيدة وباب الإيمان: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. باب العقيدة باب الإيمان. ومحاور القرآن ثلاثة: قلنا العقيدة، قلنا العبادات والمعاملات، قلنا القصص. فسورة الإخلاص تشتمل على الثلث الأول، لذا هي ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن من حيث الأجر والثواب. وقد بيّن الله تعالى في أم الكتاب الفاتحة هذه المحاور إجمالا، ففي قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الآيات تتحدث عن المحور الأول من محاور القرآن، محور الاعتقاد، محور الإيمان. فقولنا الحمد توحيد ربوبية، فهو سبحانه يحمد على محاسنه ويحمد على إحسانه، فهذا توحيد ربوبية. فمن محاسنه الخلق، خلقنا ودبر أمرنا، رزقنا، حمانا وكفانا سبحانه جل جلاله. فلفظة الحمد إعلان من العبد لتوحيد الرب جل جلاله، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر جل جلاله، وهذا من إحسانه. كما يحمد على محاسنه فله الأسماء الحسنى والصفات المثلى. الحمد لله توحيد ألوهية، لأن الله أي المألوه أي المعبود بحق، فالذي يستحق العبادة هو الله رب العالمين سبحانه جل جلاله. رب العالمين ربوبية، ربوبية، رب من التربية، رب خلقه فخلقهم وهداهم ورزقهم سبحانه جل جلاله. والعالمون جمع عالم، فتشمل جميع المخلوقات. إذن الآية الأولى فيها توحيد ربوبية، فيها توحيد ألوهية، وأيضا فيها توحيد الأسماء والصفات: الله من أسماء الله، الرب من أسماء الله. ننتقل للآية الثانية: الرحمن الرحيم، أسماء وصفات. الرحمن اسم من أسماء الله، يعني ذو الرحمة الواسعة. الرحيم اسم من أسماء الله، يعني ذو الرحمة الواصلة سبحانه جل جلال. فربنا رحمن ذو رحمة واسعة، ربنا رحيم ذو رحمة واصلة، مالك يوم الدين، توحيد أسماء وصفات، مالك سبحانه جل جلال، ويوم الدين أي يوم الحساب، لأن لفظة الدين على مائدة القرآن والسنة تأتي بمعنيين: الأول بمعنى الحساب والثواب على الأعمال، والثاني بمعنى العمل، بمعنى العمل. ففي قول الله تعالى مالك يوم الدين جاء الدين هنا بمعنى الحساب والثواب، وفي قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي عملا، ورضيت لكم الإسلام دينا يعني عمل ومنهاج. فلفظة الدين تأتي بمعنيين، لذلك قال القائل كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى وتحاسب على عملك. إذن الآيات الأول من سورة الفاتحة تتحدث عن المحور الأول، محور العقيدة، بل بيّنت لنا مراتب وأركان العبودية: الحمد لله رب العالمين محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خشية. فكأنك تقول بالمحبة والرجاء والخشية إياك نعبد وإياك نستعين. فأركان العبادة محبة رجاء خوف أو خشية، والفارق بين الخوف والخشية أن الخشية مقرونة بعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء أشد الناس خشية لله، لأن خوفهم مقرون بالعلم، عرفوا ربهم فازدادوا خشية له. إذن المحور الأول في الآيات الأول من سورة الفاتحة محور العقيدة. المحور الثاني في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا باب العبادة والمعاملة، أمر ونهي، افعل لا تفعل. المحور الثالث هو محور القصص، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم ربنا في موضع آخر: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذا باب القصص، غير المغضوب عليهم، قصص طائفة من أهل الكتاب أتاهم الله العلم ولكنهم ما عاملوا بالعلم فغضب الله عليهم، أتباع نبي الله موسى الكليم، أتاهم الله العلم، علم التوراة، فعبدوا العجل من دون الله، غضب الله عز وجل عليهم. اختاروا يوما للعبادة، كان يوم السبت، وقرية من القرى تعمل بصيد السمك، احتالوا بالحيل المحرمة فمسخهم الله قردة، غضب الله عليهم. غير المغضوب عليهم قصص، ولا الضالين، قوم عملوا بلا علم، هم الطائفة الثانية من أهل الكتاب أتباع نبي الله عيسى عليه السلام، ممن انحرفوا عن إنجيله وعن معتقده السليم، فضلوا وثلثوا ونسبوا الألوهية لعيسى عليه السلام، بل نسبوا له أنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قصص. إذن القرآن العظيم له محاور: باب العقيدة، باب العبادة، باب القصص. فتأتي السنة المطهرة والسيرة النبوية لتقرر هذه المحاور، تقرر هذه المحاور بالمثال يتضح المقال. على مائدة القرآن العظيم في باب العقيدة قال الله تعالى في خاتمة سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آية جمعت أركان الإيمان، وأركان الإيمان معلومة عددها 6. الركن الأول إيمان بالله، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالقدر خيره وشره، ذكرت في آية واحدة. كل آمن بالله أدي واحد، وملائكته 2، وكتبه 3، ورسله 4، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، قضاء وقدر، رضا تام وتسليم لأوامر الله. والسادسة غفرانك ربنا وإليك المصير، الإيمان باليوم الآخر. بل وأكد الله تعالى على الإيمان بالقضاء والقدر في آية أخرى في سورة القمر، قال عز من قائل إنا كل شيء خلقناه بقدر. يبقى أدي أركان الإيمان 6، جاءت السنة المطهرة والسيرة النبوية العاطرة لتؤكد وتقرر هذا. ففي حديث جبريل المشهور سأل النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فقال فأخبرني ما الإيمان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ماذا فعلت السيرة النبوية والسنة المطهرة؟ أكدت ما جاء في القرآن في باب العقائد، أقرت ما جاء في القرآن. يبقى إقرار وتأكيد، ودي أول وظيفة من وظائف السيرة النبوية والسنة المطهرة مع القرآن العظيم، المهمة التي من أجلها بعث النبي، أن يبلغ عن الله وأن يبين ما أنزله الله عز وجل. يبقى هنا السنة أكدت لنا باب العقيدة. آيات كثيرة على مائدة القرآن تحدثت عن أركان الإسلام، عن أركان الإسلام ومبانيه من صلاة وزكاة وصيام وحج لبيت الله الحرام. من ذلك مثلا على مائدة النساء الآية 3 بعد 100 الأولى، قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فأقيموا الصلاة، أمر بإقامة الصلاة. أيضا على مائدة سورة البقرة في الآية 83 بعد 100 الأولى، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فريضة الصيام صيام رمضان. أيضا على مائدة التوبة في الآية 3 بعد 100 الأولى، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. آية تدلل على فرضية الزكاة، خذ من أموالهم صدقة. أيضا على مائدة آل عمران في الآية 97 يقول الله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فرضية الحج. إذن آيات بينات كريمات طيبات على مائدة القرآن تتحدث عن مباني الإسلام وعن أركان الإسلام، فتأتي السنة المطهرة والسيرة النبوية لتؤكد ذلك. في حديث جبريل المشهور سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. تأكيد لأركان الإسلام ومبانيه التي وردت على مائدة القرآن في آيات متعددة. أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الإمام البخاري في كتاب الإيمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي رواية عند مسلم: قدم الصوم على الحج. فهنا أكدت السنة المطهرة والسيرة النبوية العاطرة أركان ومباني الإسلام التي وردت على مائدة القرآن. أيضا على مائدة القرآن جاء القصص، هذه المحاور، قلنا محور العقيدة، محور العبادات، محور القصص. نجد أن القرآن اهتم اهتماما كبيرا بجانب القصص لما فيه من تثبيت لقلب النبي ولقلوب المؤمنين، ولما في القصص من بيان للعظة والعبرة للأمم. فجاءت السنة تؤكد ما جاء في القرآن من قصص، فمن ذلك مثلا قصة كليم الرحمن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام مع نبي الله الخضر عليه السلام. وهذه القصة التي تصور لنا فتنة العلم وكيفية العصمة منها. فالقرآن على مائدة الكهف ذكر لنا قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، قال عز من قائل على مائدة سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، إلى نهاية القصة. فهذه قصة توضح لنا العصمة من فتنة العلم بالتواضع والتعلم حتى من المفضول، وهذا ما صنعه الكليم موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. جاءت السنة المطهرة لتؤكد وتقرر هذه القصة، من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العلم رقم الحديث 74 من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري رضي الله تعالى عنهم في صاحب موسى. معنى تمارى، التماري في اللغة العربية بمعنى المجادلة والمناظرة، أي تناظر وتجادل من هو صاحب موسى عليه السلام في قصة الكهف. قال ابن عباس هو خاضر، وطبعا كما ورد في السنة أن سبب تسميته بهذا الاسم خاضر، قيل أنهما سجد في أرض الله سجدة فرفع رأسه من سجوده إلا واخضرت البقعة التي سجد فيها بأمر الله رب العالمين وازدهرت ونمى زرعها. وهذه من الآيات التي يؤيد الله بها أنبياءه ورسله لإثبات صدقهم. قال ابن عباس هو خاضر، وطبعا ما قيل عنه أنه ما زال حيا وكلما سلم مسلم عليه رد عليه السلام، هذا من الأباطيل وأكاذيب الصوفية الباطلة. فمر بهما أبي بن كعب رضي الله تعالى عن أبي، وطبعا أبي له خصيصة أقرأ الأمة أبي بن كعب، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ أمتي أبي بن كعب، ودي منزلة التخصص. ولذلك عندما أنزل الله تعالى سورة البينة على قلب النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أمره الله تعالى أن يعرض صورة البين على من؟ على أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. وإذا بالنبي يقول لأبي: يا أبي، أمرني ربي أن أعرض عليك صورة البينة، يعني أقرأها عليك. فإذا بأبي يقول: يا رسول الله، وذكرني ربي باسمي؟ قال له النبي: نعم يا أبي. فبكى أبي رضي الله عنه وارضاه. فده أقرأ الأمة. فانظر إلى أدب الصحابة. تجادل ابن عباس مع الحر بن قيس في أمر صاحب موسى في قصة الكهف، فلما تجادل مر بهما من؟ أبي بن كعب. انظر إلى أدب العلم بقى ومنزلة العلماء، لأن احنا في زمان نسأل الله العافية في من يهدمون العلماء حقهم وقدرهم، ويسيئون ولا يحسنون، ويتطاول متطاولهم وهو قزم لا قيمة له في باب العلم ومنزلة العلماء، ويتطاول على العلماء الكبار الذين أفنوا أعمارهم في خدمة التوحيد والسنة وتربية الأجيال، فيأتي فسل أو طليب يا دوب شم ريح العلم ويتطاول على العلماء، وتجد فيه غرورا وكبرا وصلفا وسبحان الله لا تسمع منه إلا البذاء في القول، والنبي يقول: البذاء من الجفاء، فلو تأدبوا لعرفوا قدر العلماء. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكثيرا ما أقول ينبغي لطالب العلم أن يقف أمام هذا الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء. معلوم أن الوريث هو أقرب الناس لمورثه، المورث هنا هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أقرب الناس له من؟ العلماء. فما بالنا بمن يتطاول على أقرب الناس منزلة من رسول الله، وهم أهل العلم وأهل الفضل. فلا خير في هؤلاء الذين يهدمون العلماء حقوقهم ويسقطونهم ويجرحونهم بلا دليل وبلا بينة. فالعلماء بشر يصيبون ويخطئون، فإن أخطأوا يصوبوا ولا يتبعون على خطئهم، ويناصحوا بأدب المناصحة. وقبل أن تخطئهم في أمر ظهر لك خطأه لابد أن تعرضه عليهم في أدب في صورة المستفسر السائل، لعله غاب عنك أمر أنت لا تدري، وأن قولهم هو الصواب وأنت لا تفهم ولا تعقل. فاعرض عليهم في أدب مسألتك حتى يتبين لك الصواب من الخلل، وهكذا مع حفظ منازلهم وأقدارهم. قال: فمر بهما أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فدعاه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: إني تماريت أنا وصاحبي. يا على الأدب، أنا وصاحبي، ده في مناظرة الآن، إذا ما كانش بينهم غضب كده عند اختلافهم، ما كانش في حقد وحسد، ما كانش في سب ورمي بالأقوال كما نسمع ونقرأ على الفيسبوك، يقول لك الضال المضل المميع المبتدع الضال، ألفاظ خطيرة جدا جدا، وتقال في من؟ يا ولدي رويدك، هداك الله، هداك الله، أنت عندما تطعن في عالم من العلماء إنما تصد عن سبيل الله رب العالمين، لأنك تنفر الناس عنه وعما يحمل من كتاب وسنة، فانتبه لقولك هداك الله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني تماريت أنا وصاحبي هذا، في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ دين إخوة، دين دليل، مش أقوى الرجال، فالحق دليل، وده مفهوم الوسطية. الوسطية حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، فالإفراط سيئة وهو الغلو والتنطع والتشدد، والتفريط سيئة وهو التسيب والإهمال والترك والكسل، وتأتي الوسطية حسنة بين سيئتين لأنها الدليل. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، أي إجماع الصحابة، هذه الوسطية الدليل. فنحن نعمل بالأدلة الواضحة القاطعة، إنما آراء الرجال عرضة للأخذ والرد، كما قال الإمام مالك: كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقالها أبو حنيفة: إذا رأيتم قولي عارض قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فاضربوا بقول عرض الحائط. وكذلك قالها الإمام أحمد رضي الله عن الجميع. فديننا دين دليل، فعندما يقول لك القائل قولا قل له دلل عليه، ما دليلك على تبديع فلان؟ ما الحيثيات على إسقاط فلان؟ هل هو قولك؟ فأنت بشر، فقد تكون حاسدا، قد تكون حاقدا، قد إذن ائتنا بالدليل الواضح الدامغ، وفصل لنا لماذا بدعت فلانا، فلعلها زلة وأنت لم تفرق بين الزلة والبدعة، وهذه قضية خطيرة جدا. إذن يترك هذا الباب للعلماء الراسخين أصحاب الورع والتقوى والعلم والفهم السديد. يقول: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ طبعا في رواية أخرى أن موسى بن عمران عليه السلام وقف واعظا خطيبا في بني إسرائيل، وعظاهم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقام رجل يقول: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك؟ فقال موسى: لا. تعجل موسى عليه السلام، وعجلت موسى يعذر فيها، لأنه رسول من أولي العزم من الرسل، وما اعتقد موسى أن يكون في الأرض في زمانه من أوتي علما يفوق علم الرسالة والنبوة، لذا قال لا. يقول: قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خاضر. يعني هناك من مننا عليه بباب في العلم لم نمن عليك به. الله، وده بقى باب مهم قوي، وهو جواز أن يتقدم المفضول على الفاضل بباب من أبواب العلم والفهم. فموسى لا شك أنه الفاضل، والخضر لا شك أنه المفضول، لأن الخضر الراجح أنه نبي، وموسى نبي ورسول من أولي العزم من الرسل، أي هو أعلى رتبة وأعلى منزلة، فهو الفاضل. والخضر مفضول، لكن فضل الله المفضول على الفاضل بباب، من أجل هذا جاء موسى متواضعا لتحصيل هذا الباب من العلم، ليعلمنا العصمة من فتنة العلم. أخطر شيء على طالب العلم الكبر والأنا وحظ النفس. إذا رأيت نفسك في العلم فهذه بداية الانكسار وبداية السقوط. يظل الرجل عالما مدام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. وأعجبني قول القائل: يا بني كل أدري فإنك إن كنت تدري سألك الناس حتى لا تدري. هتقول أنا أدري وتفتخر وتعمل لنا فيها شيخ المشايخ، هنسألك لغاية ما نتعبك وبعدين لا تدري. وإن كنت قلت لا أدري علمك الناس حتى تدري. فدايما طالب العلم يلزم باب التواضع، لا تتكلم إلا بعلم، وعندما تتكلم في العلم تواضع. رضي الله عن فاروق هذه الأمة، عمر يقول: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونهم. شوف المنهج يا إخوة. الإمام الشافعي هذا الجبل من جبال العلم والفقه كان يجلس في مجلس الإمام مالك يقول: فكنت وأنا أصفح الصفحات برفق حتى لا يسمعها مالك. عايز يقلب الصفحة بتاعة الكتاب برفق. الآن بنتعلم منهم وبنطعنهم. الواد كان لسه متربي على إيد العالم الفلاني، مجرد بس يشم نفسه في العلم يبدأ يتطاول على شيخه. الإمام الشافعي يقول: الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. ده الحر، الحر الشريف. فالتواضع، التواضع يا طلبة العلم، وأنا أحدث طلبة علم، أوصيكم ونفسي بالتواضع في مقام العلم، أوصيكم ونفسي بالتواضع في مقام العلم. فإذا رأيتم للنفس حظا فتذكروا الكليم موسى بن عمران عليه السلام، رسول من أولي العزم من الرسل، يسافر ويتحمل مشقة السفر ليتعلم على مفضول وهو الخضر عليه السلام. بل والعجيب، عندما تقرأ الآيات ترى عجبا، يتقدم موسى في أدب المتعلم وهو رسول من أولي العزم، يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الله أكبر. وينظر له المعلم ويقول: من موسى بن عمران؟ كما جاء في بعض الروايات. ثم يقول: إنك لن تستطيع معي صبرا، ويعلل: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ طب يرجع موسى بقى، خلاص ما أفل له الباب ولا إيه؟ ده أغلق الباب، مش هتصبر. واستخدم لن كمان في لغة العرب، يعني أغلق الباب. انظر إلى حرص الطالب على التعلم والتواضع للمعلم، رغم أن المعلم أقل رتبة من الطالب في قصتنا هذه. فقال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الله أكبر، الله أكبر. ووضع المعلم الشرط، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هكذا العلم، تواضع. فيا من تسمعونني من طلاب هذا المعهد المبارك، تعلموا التواضع في مقام العلم، وإلا إياكم أن تتعلموه. رضي الله عن سفيان الثوري يحدثنا عن أمه التي ربته وعلمته، قالت: يا سفيان اذهب فخذ حديث رسول الله، روح اتعلم حديث النبي، حصل 10 من الأحاديث، ثم قف وانظر إلى نفسك وحالك، فإن أثرت فيك وعملت بها فواصل طلب الحديث، وإلا فلا تتعلم حديث رسول الله. إذا كنت تأخذ النصوص بالعمل ما تنفعش حبيبي، ما تتعلمش، لأنه يكون حج عليك. فاللي بيتعلم العلم لابد أن يتعلم له التواضع. اوعى ترى نفسك في العلم تبقى مشكلتك مشكلة. ويمكن أنا حذرت قبل كده في درس مضى من كلمة الآراء آتية. أنا أرى، من أنت حبيبي عشان ترى؟ وعندي، من أنت حبيبي عشان تقول عندي؟ وقلت، من أنت عشان تقول؟ الله يرضى عليك. قل يا ولدي، قال العلماء، ودائما أبدا يكون لك في كل مسألة إمام، فالزم غرزهم واتبع طريقهم تكون الهداية. كان عندهم أدب في الطلب يا إخوة، عشان كده صاروا أئمة وأعلاما. بإيه؟ بالتواضع، بالأدب، بتحصيل العلم بأدب. فرضي الله عنهم. فهذا هو الكليم موسى عليه السلام. قال موسى: لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى عبدنا خاضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. ودي إشارة مهمة أوي يا إخوة، أن العلم حياة، لأن العلامة لوجود العالم اللي هتتعلم على أيديه العلم النافع إن الحوت اللي معاك ده اللي في المكتل ده السمكة يعني هتدب فيها الحياة وتجري على البحر، عند حياتها هتجد العالم اللي يعلمك. إشارة إلى أن العلم حياة والجهل موت. فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد خاضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله تعالى في كتابه. يبقى الحديث ماذا صنع؟ أكد القصة الواردة في سورة الكهف. يبقى دي أول وظيفة للسنة، أنها تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن. ننتقل إلى الوظيفة الثانية، السنة النبوية مفصلة لما أجمله القرآن. آيات كثيرة جدا في كتاب الله مجملة تحتاج إلى بيان وتفصيل، فتأتي السنة المطهرة والسيرة النبوية لتفصل وتوضح وتبين، ودي وظيفة النبي. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فتعالوا نقف أمام بعض الآيات التي جاءت مجملة ونرى كيف فصلتها السنة والسيرة. على مائدة النور الآية 56 قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ ما عدد الصلوات؟ عدد الركعات؟ ما صفة الصلاة؟ جهرية أم سرية؟ ما أركانها وواجباتها وسننها؟ كل هذا لم يذكره القرآن، قال وأقيموا الصلاة بس، خلاص. يبقى ده مجمل احتاج إلى بيان إلى تفصيل، فجاءت السنة المطهرة لتفصل لنا ما أجمله القرآن. من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في قصة المسيء في صلاته، وكذلك أخرجه الإمام مسلم، واللفظ للإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات، أعاد صلاته 3 مرات، في كل مرة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. انظر إلى الأدب، النبي علمنا حسن اختيار الكلمة، لأن ده منهج الإسلام كتاب وسنة، وهدوا إلى الطيب من القول. ما قالوش صلاتك باطلة، جاء بكلمات طيبة تحمل نفس المعنى، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، عشان يعلمنا كيف نحسن اختيار الكلمة، كيف نعلم الناس برفق، كيف ننصح. المهم انظر إلى أدب الصحابي كذلك، يقول له ارجع يرجع على طول. فعندما يتكلم العالم لابد أن يسمع الطالب، مدام في المعروف رجع مرة وثالثة. طبعا لما قرر نفس الصلاة أكثر من 3 مرات قال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني هذا ما أعرفه فعلمني الصواب يا رسول الله. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. تفصيل لإيه؟ وأقيموا الصلاة، بيعرفوا إزاي يصلي من قيام وقراءة وركوع ورفع من الركوع وسجود وجلوس بين السجدتين وسجدة ثانية وقيام وهكذا. يبقى مين اللي فصل المجمل؟ السنة، السيرة. أيضا بيّن لنا كيفية إقامة الصلاة بالفعل بقى، قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. بل ثبت أن النبي كان يعلم أصحابه الصلاة فوق منباره يوم الجمعة وهو بيخطب الجمعة، يعلمهم إزاي يصلون، كيف يركعون، كيف يسجدون. إذن جاءت السنة لتفصل لنا ما أجمله القرآن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مجملة، القرآن ما بينش الأنصبة، ما بينش قصة الحول الهجري في إخراج الزكاة، ما بينلاش القيمة اللي بنخرجها كزكاة مال. السنة بينت وفصلت، قالت 20 مثقال من الذهب، يعني 85 جراما من الذهب زكاة النقدين، وتمر عليها الحول الهجري وتخرج 2.5%، وهكذا. السنة بينت أنصبة زكاة الزروع في 5 أوسق، وبينت العشر ونصف العشر على حسب الآلات اللي بتستخدم في الزراعة أو عدم وجود الآلات. يبقى السنة اللي فصلت المجمل، يبقى القرآن أجمل والسنة فصلت. أيضا السنة بينت الجهرية من السرية في الصلاة وعدد الركعات. إذن هذه وظيفة مهمة للسيرة النبوية والسنة المطهرة، أنها تفصل ما أجمله القرآن. يبقى أنا عندي أول وظيفة تأكيد وإقرار، الوظيفة الثانية تفصيل المجمل، الوظيفة الثالثة للسنة والسيرة النبوية أن السنة النبوية تخصص عام القرآن أحيانا، يعني في آيات عامة تيجي السنة تخصصها. تعالوا لنرى بالمثال، ففي قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سورة النساء 11. الآية اللي بين إيدينا دي عامة بتقول إن جميع الأولاد يرثون من آبائهم وأمهاتهم، جميع الأولاد ده لفظ عام. تيجي السنة تقول لك لا، في تخصيص في الآية دي، فين يا رسول الله؟ اسمع، أخرج الإمام البخاري في صحيحه كتاب الفرائض أي المواريث من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الآية بتقول كل الأولاد يرثون، طب جميل. الآن الولد ده كان لأسرة كافرة، أسلم الولد، نقول له ما يرث في أبيه ولا في أمه، الكافرين خلاص. أو العكس، الأم والأب مسلماني، الولد طلع كافر ألحد، ها الأب مات، الولد ده ملوش ميراث لأنه كافر، والكافر لا يرث في المسلم. يبقى جاءت السنة تخصص العام الموجود في القرآن. أيضا في آيات المحرمات من النساء في قول الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما، سورة النساء 24. أحل الله تعالى النكاح بالنساء غير اللاتي ذكرنا في آيات المحرمات من النساء، وهذا الحكم خصصته السنة النبوية والسيرة النبوية. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالاتها. ده تخصيص للعام، حرم النبي أن يجمع بين المرأة وعمتها، يعني ما تزوجت امرأة فيحرم علي أن أتزوج من عماتها ويحرم عليه أن يتزوج من خالته وأجمع بينهما. فالسنة جاءت لتخصص لنا هذا العام. أيضا في قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الآية هنا فيها تحريم لجميع الميتات. حرمت عليكم الميتة، إذن ده حكم عام، تيجي السنة تخصص الحكم ده، فخصصت من الميتة الحوت اللي هي ميتة البحر، السمك يعني بلغة أهل مصر، طيب الحوت، وكذلك الجراد. الآية أيضا حرمت الدماء والدم، فجت السنة تخصص، فخصصت لنا من الدماء الكبد والطحال. الدليل أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى ده مخصص من العام الموجود في القرآن. كذلك في عند الإمام الترمذي في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أو كما قال النبي. فخصص، يبقى ميتة البحر حل. فدي الوظيفة الثالثة، وهي أن السنة تخصص العام في القرآن أحيانا. الوظيفة الرابعة: السنة النبوية تقيد مطلق القرآن أحيانا. بتجيلنا أحكام مطلقة في القرآن، تيجي السنة تقيدها. من ذلك: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اليد في لغة العرب من أطراف الأصابع إلى الكتف، دي اسمها يد كلها. والقرآن أطلق قال: فاقطعوا أيديهما، يعني هل نقطع اليد من الكتف؟ ما اليد مطلقة الآن، تيجي السنة تقول لك لا، اللي يقطع من الكوع اللي هو الرسغ، يعني الكف أسفل الكف كده، ونبدأ باليمن، يقطع الرسغ من عند الكوع، لأن بعض الناس بيفهم خطأ، بيفكر أن الكوع اللي هو المرفق اللي في الخلف ده. أذكر أن أحدهم كان بيصلي بجواري، ولقيته وإحنا بنصلي فماسك كده إيديه اليمين على المرفق كده في الصلاة، فقلت لعله عنده دليل، يعني نسأله بعد الصلاة لماذا يفعل. من المعهود اللي تعلمناه من السنة بنضع اليمنى على كف اليسرى. فلما فرغنا من الصلاة دنوت من صاحبي بأدب وأنا مبتسم كعادتي هكذا، لأن البسمة عبادة، مش عارف ليه الناس ما بتبتسمش، سبحان الله، يعني أمر غريب جدا. تجد الإخوة، بعض الإخوة ربنا يهديهم، سبحان الله، وكأن الابتسامة بفلوس، مش عايز يبتسم، يقابلك مكشر وعابس الوجه نقول له سبحان الله يا أخي، ده النبي كان لا يرى إلا باسما. حديث الإمام مسلم جرير بن عبد الله البجلي يقول رضي الله عنه وارضاه: منذ أسلمت ما حجبني رسول الله وما رآني إلا وتبسم لي. فابتسم، فإن البسمة في ديننا عبادة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنت ما بتبتسمش ليه بقى؟ أيوة أنت، طب ابتسم الله يرضى عليك. فالبسمة يا إخوة عبادة، حتى وانت بترد على المخالف خليك باسما الله يرضى عليك، لان هدفنا الهدايه وتوصيل الحق له، مش هدفنا ان احنا نتعالى عليه ونتكبر ونقسمه، لا والله، والله هدفنا الرحمه، نذكره بالله واحنا بنبتسم. فقلت لصاحبي: السلام عليكم حبيبي، بارك الله فيك، رايتك تقبض بيدك اليمنى على مرفق اليسرى، فهل في هذا اثر؟ قال: نعم. قلت علمني. قال جاء في السنن أن النبي كان يضع اليمنى على كوع اليسرى. فتمهلت وقلت وهل تدري أين الكوع؟ نظر لي كده وقال لي هو، وراح خبط على المرفق كده. فعشان كده أنا ماسك، وقلت له الخلل جي من هنا يا ولدي. قلت له حبيبي الكوع ليس هذا، هذا يسمى المرفق. قال تعالى في آية الوضوء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ده اسمه مرفق حبيبي، مش كوع. والله ده كوع، ده لغة درجة عندنا أهل مصر، يقول لك ضربه بالكوع. ده مش الكوع حبيبي والله، ده المرفق. إما فين الكوع يا عم الشيخ؟ الواد بقى بدأ عايز يتعلم بقى، الله يبارك له. قلت له عارف إيديك دي؟ قال لي أيوه. قلت له فيها خمس صوابع؟ قال لي أيوه. قلت نعلمه حاجة بقى؟ قلت له الصغير ده اسمه خنصر؟ قال لي أيوه. واللي جنبه اسمه بنصر؟ أيوه. والتاني ده وسطى، وده سبابة أو سباحة، وده إبهام يا ابني. قال لي جميل. قلت له عارف الخنصر ده؟ قال لي نعم. قلت له ارجع ورا منه كده هو، هتلاقي عظمة بارزة عند الرسغ دي. قال لي أيوه. قلت له هو ده الكوع، هو ده الكوع حبيبي والله. قال لي طيب يعني ده الكوع؟ قلت له اي، فالنبي كان يحط ايديه اليمنى على كوع اليسرى كده حبيبي، ادي الكوع اهو. شوف بقى حبيبي انقل نقله تانية كده الناحيه التانيه، في عظمه برضو تحت الابهام دي بقى اسمها القرصوع. اسمها ايش؟ القرصوع. اشتهر على ألسنة الفقهاء لما يجدون الجاهل اللي بيتكلم في العلم بجهل، يقولون لا يعلم كوعه من بوعه. صح كده؟ هو ده بقى بيتكلم في العلم من غير علم، فمش عارف فين الكوع فحط ايديه على المرفق. ماشي كده؟ طب فين بقى البوع يا عم الشيخ؟ انزل بقى على رجليك تحت حبيبي، رجليك برضو فيها خمس صوابع. عارف الصباع الكبير ده اللي عامل زي الابهام ده اللي في رجليك؟ فوق منه عظمه عاليه كده، اهي دي البوع. يبقى البوع فين؟ في الرجل، في القدم من أسفل، العظمة اللي فوق الصباع الكبير. خلاص؟ وبرضه اشتهر يقول لك الكعب على أسفل القدم، ده مش كعب يا حبيبي والله، برضه ده عقب مش كعب. إما فين الكعب؟ اطلع معايا فوق القدم، هتلاقي عظمة جهة اليمين وعظمة جهة الشمال على بعد 5 سنتي كده من القدم، أو 3 سنتي على حسب طولك أو قصرك. هو ده الكعب، العظمتين الناتئتين في جنبتي القدم. فعرفنا بقى الكوع من البوع عشان ما نتكلمش بالعلم. نعم بارك الله فيك. فصاحبي بارك الله فيه أخذ المعلومة برضا نفس وقال جزاك الله خيرا، أنا ما كنتش فاهم. فبدأنا نعلمه بأدب وبرفق وابتسامة، وهكذا مع المخالف يا إخوة. لابد أن نرفق بالناس ونعلم الناس ونصبر على الناس. أنا عرضت المسألة في سورة سائل بيسأل عشان يتعلم، فعندما وجدت أن الذي يعلم ليس من أهل العلم بدأنا نعلمه بأدب وبرفق، وهكذا يكون العلم يا طلاب العلم. فهنا اليد بقى من أطراف الأصابع لفين؟ للكاتف. القرآن أطلق، جات السنة تقيد بقى. فالنبي قال لنا من عند الرسغ، هنا من عند الكوع اللي هو الرسغ ده، يعني الكف ده. خلاص كده؟ بل ورد في السنة أنها كانت تعلق كمان في عنق السارق. ليه؟ عشان يكون رادع لغيره، والناس تبعد عن السرقة، وده حفظ الأموال الناس. الحد واحد يقام يؤمن أهل الأرض ويضبط الأمر. وطبعا الحدود في الإسلام يا إخوة من محاسن التشريع في الإسلام اللي الآن بيتهم الإسلام بسببه، والله من محاسن التشريف في الإسلام، وضع قيودا وحدودا عشان يحفظ للأمة، يحفظ عليها الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وإلا تكون كما نرى غابات يأكل فيها القوي الضعيف، عافانا الله وإياكم. وذكرنا النصوص اللي الواردة في قطع اليد وكيفية القطع. نأخذ بقى آخر وظيفة عشان نختم اللقاء، من وظائف السيرة النبوية مع القرآن، من وظائف السنة المطهرة مع القرآن، وهي بعنوان أن السنة النبوية تشرع أحكاما وتشريعات لم ينص عليها القرآن بعينها. القرآن نص نصا عاما لكن بالعين جاء عن النبي النصوص العامة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص كفل النبي حق التشريع. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كفل لنبيه حق التشريع. ومن هذا الباب ما أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه، ابن معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب أي القرآن ومثله معه أي السنة ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي. ده ما جاش في القرآن عينا، ما فيش آية في القرآن تقول لك إن لحم الحمار إيش حرام، إنما السنة قالت. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يكروه، فإن لم يكروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. الله، القرى يعني الضيافة، يكرموه يضيفوه، لو ما ضيفتش الضيف ممكن يرفع أمره للقاضي ياخد تمن القرى بتاعه والضيافة، ياخد تمن الغداء أو العشاء، ده حقه سبحان الله. فالنبي حرم لحوم الحمر الأهلي، وفي رواية الحمر الإنسية عشان يخرج الحمار الوحشي والحصان عادي، إنما الحمار لا. طبعا اللي ما عندوش ضمير بيذبح الحمير ويبيع للناس. وأعجبني قول أحد الجزائريين ربنا يحفظه، أخ كان دمه خفيف كده، فكنا بنتكلم عن أكل لحم الحمير في البلاد وكده، فقال يا شيخنا والله المدينة اللي أنا كنت فيها فعلا كانوا بيذبحوا الحمير. قلت له عرفت منين؟ قال لي والله يا شيخنا كان زمان الناس لما تروح تزور حد يترك على الباب بإيديه. قلت له وبعدين؟ قال لي بلاحظنا في الفترة الأخيرة يروح مثلا يروح ضيف عند حد يروح رافس الباب برجليه من ورا ما يخبرش بإيديه. فطبعا دي خفة دم. فنسأل الله أن يعني يلهم التجار العدل والإنصاف وعدم الغش، لأن التجارة يعني ربنا يسلم يوم القيامة. كان عمر يقول: يا معشر التجار أنتم الفجار يوم القيامة. وكان يقول: لا ينبغي أن يتاجر في أسواقنا إلا من كان فقيها في ديننا. لازم يتعلم فقه المعاملات وفقه البيع والشراء عشان يتقي الله في الناس. وذكرنا أمثلة أخرى كثيرة، منها مثلا ما أخرجه الإمام أبي داود، الإمام أبو داود رحمه الله في السنن، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. يبقى النبي حرم إيه؟ الذهب والحرير على ذكور الأمة، وهم حل للمرأة. هذا لم يأتي عينا في القرآن، إنما جاء في السنة. فالنبي له حق التشريع في بعض التشريعات، منها تحريم الحرير وتحريم الذهب على الرجال. وأذكر موقفا مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، جاءتهم امرأة تقول منكرة عن نمص الحواجب: من أين جئتم بالنمص وأنه حرام؟ قال: في كتاب الله. قالت: لقد قرأت كتاب الله فما وجدت. قال: عودي فقرئي فستجدين. المرأة عادت فقرأت القرآن كاملا على مدار أسبوع ولا أسبوعين، ثم آتت ابن مسعود تقول: لقد قرأت القرآن كله فلم أجد فيه. قال: لو كنت قرأتيه لوجدتيه. قالت: أين أجد؟ قال: في قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لعن الله النامصة والمتنمصة. فبين لها بالحجة القاطعة أن الإسلام وأن القرآن كفل للنبي العدنان حق التشريع في بعض التشريعات، ومنها النامصة ومنها الواشمة ومنها تحريم الحرير والذهب على الرجال دون النساء وهكذا. إذن إخوة الإيمان والإسلام، من المقدمات المهمة بين يدي دراسة السيرة النبوية أن نعلم منزلة السيرة وأنها أعظم السبل لفهم القرآن الكريم. عقارب الساعة تطاردنا والمقام يضيق بنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.